بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث التاسع قال: وعن أبي قتادة، وستأتي ترجمته المختصرة من كلام الصنعاني رحمه الله. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة، أي في شأنها وسؤرها، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. قال: أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ من هم الأربعة؟ بلال. من هم الأربعة؟ النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث سيأتي بعض الكلام عليه إن شاء الله. صححه الشيخ الألباني، صححه محقق مسند أحمد، وبعضهم أعله بانقطاع. قال: وعن أبي قتادة قال الصنعاني بفتح القاف، قاء فمثناه فوقية قتاء، بعدها الألف، بعد الألف دال مهملة قتادة. هذا ماذا يسمى؟ شكلا أم ضبطا؟ يسمى شكلا أم ضبطا؟ هل شكلها شكلا أم ضبطها حرفا حرفا؟ يسمى ضبطا. اسمه في أكثر الأقوال الحارث بن ربعي بكسر الراء، فموحدة ساكنة، فمهملة، قال موحدة وموحدة، فمهملة مكسورة، ربعي ومثناه تحتية مشددة. الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا وما بعدها، وكانت وفاته سنة 54. 54 ومئة أم 54 ومئتين؟ على قول الحافظ بن حجر سنة 54 ومئة أم 54 ومئتين أم 54 فقط؟ عبد المجيد، ومئة 54 فقط، لأنه صحابي، الصحابي في الطبقة الأولى، إذا كان أصحاب الطبقة الأولى والثانية فهم يعني إذا وجدته في التقريب. هذا اصطلاح للحافظ في التقريب، وأما بقية العلماء فيذكرون 54 ومئة 54 ومئتين. وقيل مات بالكوفة في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وشهد معه حروبه كلها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الهرة. قال الصنعاني: والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء، سكبت له وضوءا زوجة ابنه، سكب له وضوء، قال من طريق سنده عند أحمد: حدثنا سفيان وهو الثوري قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ماذا؟ عمه أنس بن مالك، عمه لأمه، ثقة. حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة، امرأة أبيه، أن أبا قتادة كان يصغي الإناء للهر فيشرب، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إنها ليست بنجس، إنما إنها من الطوافين والطوافات عليكم. قال محقق مسند أحمد: هذا إسناد اختلف فيه على إسحاق بن عبد الله، فرواه سفيان بن عيينة وهشام بن عروة فاضطربا فيه كما سيأتي بيانه، وجوده مالك بن أنس وحسين المعلم وهمام بن يحيى، فقالوا عن إسحاق بن عبد الله. إذن الذي في السند إسحاق ابن عيينة. طيب، فقالوا عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، يعني زوجة ابنه، عن أبي قتادة. إذن السند الذي هو مجود، معناه مجود أي هو السند المعتمد، من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك. طيب، وذكر أنه ماذا، وبعضهم قال أيضا عن إسحاق عن امرأة أظنها امرأة عبد الله بن أبي قتادة، يعني فيه شك واضطراب من هذا، وفي بعضها عن امرأة مبهمة. ومن هنا جاء تضعيف بعض العلماء لهذا الحديث، لكن العمل عليه أن سؤر الهرة ليس بنجس كما سيأتي. طيب، قال: والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة سكب له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى، يعني سكب له وضوء في وعاء، فأصغى أي أمال الوعاء ليتسنى لماذا للهر أن يشرب. قال: فأصغى لها الإناء حتى شربت، فقيل له في ذلك، يعني لو كان فعل هذا مع كلب هل يصح أن يتوضأ من ذلك الماء؟ لا، يغسل الإناء، يريق الماء ويغسل الإناء 7 مرات. فقيل له في ذلك فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، أي فلا ينجس ما لامسته طاهر مع طاهر لا يتنجس، إنما هي من الطوافين، جمع طواف عليكم. قال ابن الأثير: الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والطواف فعال منه، يعني يكثر الخدمة، هذا القطط حق زمان كانت للخدمة، تأكل الحشرات والفيران والأشياء، ما قطط هذه الأيام مدلعة. نعم، كثير منها في البيوت تأكل وتشرب من طعام البيت، عاد بقي لها يعني ماذا، خدمة. شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله، أخذا من قوله تعالى بعدهن: طوافون عليكم، يعني الخدم والمماليك. وفي رواية مالك وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم زيادة لفظ والطوافات، جمع الأول جمع مذكر سالما نظرا إلى ذكور الهر، والثاني جمع مؤنث سالم نظرا إلى إناثها. قال: فإن قلت قد فات في جمع مذكر السالم شرط كونه يعقل، وهو شرط لجمعه على من وصفه، قلت: لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراه مجراه في جمعه صفة. وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم، خفف الله على عباده بجعلها غير نجس أو غير نجسة رفعا للحرج. خرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه أيضا البخاري والعقيلي والدارقطني. قال: وهو الشاهد من فقه هذا الحديث، والفائدة النحوية سنرجع لها في الدرس القادم إن شاء الله، حتى نأخذ الوقت في ماذا، في الفائدة الفقهية، ثم نعود إلى الفائدة النحوية. قال: والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها. طهارة الهرة أي إذا لمستها فقد لمست شيئا طاهرا، إذا كذلك أيضا طافت على ثيابك، نعم، فهي طاهرة. والسؤر معنى أثر اللعاب، حين تشرب من تبقي من ذلك الماء، تعطيها ماء تشرب منه، فما بقي فهو السؤر، المتبقى بعد الشرب. وإن باشرت نجسا، قال: دليل على طهارة الهرة وسورها وإن باشرت نجسا، يعني حتى وإن ذهبت تأكل لها من أشياء، نعم، وأنت لا تدري بها ولا وجاءت إلى البيت وشربت وأبقت أو ماذا، فالذي تشرب منه من الإناء ليس بنجس، وأنه لا تقييد لطهارة فمها بزمان. ما يقال طهارة فمها يكون في الصباح قبل أن تذهب يعني تأكل رزقها، وفي الظهر تكون نجسة، ما في زمان. وقيل لا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة أو يوم أو ساعة أو شربها الماء، هذا كله لا دليل عليه، أو غيبتها حتى يحصل ظن بذلك، أو بزوال عين النجاسة من فمها، وهذا الأخير أوضح الأقوال. يعني إذا رأيت في فمها شيئا نجسا فلا شك أن ماذا، أن هذه نجاسة، فإذا زالت هذه النجاسة التي بفمها صارت بعد ذلك طاهرة. أما والنجاسة في فمها فلا تزال النجاسة عينها موجود، عين النجاسة أي حقيقة النجاسة والشيء النجس ما زال موجودا في فمها. أما إذا لم تر شيئا في فمها نعم فهي على الطهارة. قال وهذا الأخير أوضح الأقوال، لأنه مع بقاء عين النجاسة في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها، بخلاف لعاب الكلب. لعاب الكلب النجاسة ليش؟ للعاب، حتى ولو كان قد شرب اللبن، شرب اللبن وجاء نعم واللبن ليس بنجس طاهر، ثم جاء بلعاب على ماء نجس. طيب فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس، إذن هذا هو نجاسة الهر، الهر يعني ليست بنجس في جسدها وفي سورها. طيب ما بقي من الفوائد إن شاء الله حول هذا في الدرس القادم نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة، بارك الله فيكم.